بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أصحاب السبت. معنا ومعكم كما تعودنا دائما في كل حلقاتنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس، أستاذ الدراسات العبرية والخبير وخبير الدراسات الإسرائيلية. حياكم دكتور.
أهلا وسهلا
مشاهدي الكرام. احنا ده هو اللقاء الثالث في حديثنا عن الشخصية الإسرائيلية كما وصفتها التوراة، أو كما وصفها العهد القديم بصفة عامة. ودكتور ذكر في حلقتين سابقتين هذا الأمر، وذكر بأن الشخصية الفردية بصفة عامة لا تولد فجأة، إنما هي نتاج تطور تاريخي طويل، أي أنها ظاهرة اجتماعية ذات أصول وعروق. وعلى كده تعتبر الشخصية الإسرائيلية ذات سيكولوجية مختلفة عن كل الجماعات البشرية الموجودة على ظهر الأرض. والدكتور عرف هذه الشخصية بأنها الطبيعة الروحية الخاصة للشعب الإسرائيلي، يعني لها أنماط وسلوكيات وخصائص تنتقل من جيل إلى جيل. هذه الصفات أخذت الثبات في الجماعة. دكتور أيضا ذكر في الحلقة الماضية أو قبل الماضية تحديدا، لأن الحلقة الماضية كما تعلمون قد كانت حلقة استثنائية عن القدس وما يحدث فيه. دكتور ذكر في الحلقة قبل الماضية صفات عامة ذكرت في التوراة أو في العهد القديم عن اليهود. طبعا ذكر منها النفاق، الخيانة، الغدر، المكر، الغباء، كل شيء هتعرفوه بإذن الله تعالى في التفصيل بإذن الله تعالى في هذه الحلقة والحلقة القادمة إن شاء الله. لكن عاوز أؤكد بأن هذه الصفات التي ذكرت في التوراة تعتبر وثيقة دامغة في حق هؤلاء، يعني لا يستطيع أحد فيهم أن ينكر هذا الكلام. دكتور أصل في الحلقة الماضية أيضا تأصيل مهم جدا، أول تأصيل في هذا الباب التأصيل العقدي، ألا وهي قضية التوحيد عند اليهود. تعالوا اسمعوا الدكتور ماذا قال في الحلقة الماضية باختصار سريع عن موضوع التوحيد. دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قلت في الحلقة قبل الماضية عندما تحدثنا عن أصل عقيدة بني إسرائيل، قلنا إن الأصل فيها هو التوحيد الخالص، واستشهدنا على ذلك ببعض الفقرات التي وردت في أسفار التوراة والتي لم يعني تصل إليها يد التصحيف أو التحريف. فنهي واضح وصريح في سفر الخروج: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، ونهي آخر: لا تسجد لآلهتهم ولا تعبدها آلهة الأمم الأخرى. بل وجدنا أيضا في سفر التثنية عقوبة الردة والشرك، وهي الرجم بالحجارة. واندهشت من الأمر بالتوحيد ثم عقوبة الارتداد أو الردة والشرك، ومع ذلك نجد كل أسفار العهد القديم من بالتحديد من سفر الخروج، يعني بعد سفر التكوين، من سفر الخروج إلى نهاية أسفار العهد القديم كلها عبارة عن سجل حافل لشرك بني إسرائيل. ومع هذا لم نجد حالة واحدة طبقت عليها العقوبة المقررة في سفر التثنية، وهي الرق. باعتراف النصوص عبدوا آلهة بعينها محددة بأسمائها، البعل والعشتاروت والبعليم وإلى آخره، وساروا وراء آلهة الأمم الأخرى. وسليمان كما يزعمون وكما يقولون قد صنع يعني أو عبد آلهة زوجاته اللي كانوا تقريبا فوق 1000 ولم تطبق عليه، ومن بعده أبناؤه وأحفاده. إذن الأساس في عقيدة بني إسرائيل هو التوحيد، العقوبة عقوبة الردة هي الرجم، لكن تاريخ بني إسرائيل يشهد بالارتداد والشرك ولا يشهد بتطبيق عقوبة الردة على الإطلاق. بل ربما يشهد بذلك أيضا ما سنتحدث إن شاء الله عنه الآن، وهو الأنبياء كثرة الأنبياء في بني إسرائيل دليل على انحرافهم عن الطريق الذي أمروا به.
يعني كتاب العهد القديم مليء بالمشاهد التي تؤكد على ترسيخ الكفر والفسق والشرك والابتعاد عن الرب في النفس البشرية في النفس الإسرائيلية تحديدا.
نعم.
تمام. دكتور دعني أنتقل في هذه الحلقة إلى الحديث عن الأنبياء. أنا عاوز أعرف أهمية الأنبياء ابتداء عند اليهود.
هي عموما نبدأ يعني ظاهرة النبوة عند بني إسرائيل.
نعم.
أو تعريفها. تعريفها يمكن أنا عندي تعريفين، واحد ليهودي غربي واحد ليهودي شرقي. اليهودي الغربي باروخ سبينوزا بيقول النبوة هي المعرفة اليقينية التي يوحي الله بها إلى البشر. المعرفة اليقينية التي يوحي الله بها إلى البشر،
يعني
المعرفة الصحيحة الصادقة اليقينية، الشيء الوحيد اليقيني
تمام
يوحي الله به للبشر. طيب من هم الأنبياء عند سبينوزا؟ هم الذين يفسرون ما يوحي الله به لهم ولأمثالهم.
الذين يفسرون
ما يوحى به إليهم من الرب. نيجي موسى ابن ميمون، وموسى ابن ميمون من أبرز فلاسفة وعلماء اليهود، وهو أندلسي وطبعا عاش في بيئة عربية وتأثر بالإسلام، حتى قيل أنه أسلم ولكن لم يسلم. يعرف النبوة بأنها أعلى مرتبة للإنسان، وهي غاية الكمال الذي يمكن أن يوجد لنوع الإنسان. يعني هي أعلى مرتبة للبشر للإنسان، يمكن أن يصل إليها الإنسان. طيب لو بصينا للتعريفين دول، تعريف سبينوزا وتعريف موسى بن ميمون، وحي من الله للأنبياء ومعرفة يقينية، والأنبياء غاية الكمال وأعلى مستوى للإنسان، هل كان أنبياء بني إسرائيل حقا ينطبق عليهم هذه الأوصاف؟ هل صدقهم بني إسرائيل لأنهم أتوا بمعرفة يقينية؟ تقول لي النبوة هي المعرفة اليقينية التي أوحى بها الرب إلى الأنبياء. طب لما هم أنتوا بتقولوا كده، ما اتبعش ليه بني إسرائيل هذه المعرفة طالما يقينية؟
لكن قبل السؤال ده في سؤال ممكن يسبقه، هل لا. هذا المفهوم متفق عليه عند بني إسرائيل كلهم في تعريف النبوة؟
لا، مش كل واحد يعرف النبوة. لا، أنت النهاردة عند المسلمين لو جيت لأي واحد عادي تقول له النبوة يعني ما يعرفش. مين هو الفرق بين النبي والرسول؟ هل تخريج جامعة دلوقتي تقول له الفرق بين النبي والرسول؟ ما يعرفش. أنا بتكلم عن العلماء، أنا بتكلمش لما بتكلم في
لو أخذت حتى العلماء، هل ده يعني شبه متفق عليه؟
مش كل عالم تكلم فيها، مش زي عندنا القضية في القضايا يا أستاذ أحمد لم يتكلم فيها كل العلماء، علماء العقيدة اليهودية زي الجنة والنار
تمام،
البحث والحساب، مش كل عالم تكلم فيها.
نعم.
يعني نذكر رأي من العلماء الغربيين ونذكر رأي من العلماء اليهود الذين عاشوا في بيئة إسلامية. مش مسألة اتفاق، مش اختلاف على أن النبوة درجة يعني تختلف عن درجة الإنسان العادي. والنبوة اللي بيقول لك وتكلم الرب على لسان النبي فلان، هذا معنى تكلم عن لسانه، يعني وحي أوحى به الرب إلى كذا. فمن خلال هذه النصوص التي وردت في التوراة استنتج سبينوزا أو غيره تعريف النبوة وتعريف النبي. فهي مش محتاجة ان احنا نشوف هل في خلاف او ما في خلاف، لا، يعني انا ممكن استنتج لك النبوة ايه من خلال النصوص. وتكلم الرب على فم النبي فلان، وقال الرب للنبي فلان، قال ازاي؟ بطريقة من الطرق التي اللي هي الوحي، التي لم تذكر هيئة الوحي، يعني لم تذكر هيئة الوحي كما ذكر ذلك مفصلا في التراث الإسلامي.
جميل.
يعني ده بالنسبة لتعريف النبوة والأنبياء عند فلاسفة وعلماء اليهود.
طب دكتور، من اللافت الانتباه لو تكلمنا عن الأنبياء بصفة عامة عند اليهود، الأنبياء الذين كانوا يعني بالنسبة لنا احنا كأنبياء كان لهم دور بارز في تأسيس الديانة اليهودية، لا يطلق عليهم أنبياء بل يطلق عليهم أباء، يعني إبراهيم، إسحاق، يعقوب، يوسف، موسى، هارون إلى غير ذلك، هؤلاء لا يطلق عليهم أنبياء. ليه؟
هم بيفرقوا بين الأنبياء والآباء. لا يعد إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف
وموسى وهارون
لا يعد هؤلاء جميعا من الأنبياء.
ليه بقى؟
يسموهم الآباء، هم أطلقوا عليهم الآباء
مع إن لهم دور كبير جدا بارز في تأسيس الديانة اليهودية.
هم سموهم آباء الديانة. وإن كان بنص الأسفار العهد القديم هناك وحي أوحي به إليهم، الرب لما ظهر ليعقوب وتكلم مع يعقوب وقال ليعقوب وإلى آخره، ولما قال لإبراهيم إذن يعني هم يعترفون بوجود علاقة بين الرب وهؤلاء الآباء.
حضرتك ذكرت لفظ احنا بتقول هم آباء الديانة، هل أنا أقدر أصنف لو عملتها نظام تدريجي أقول الآباء رقم واحد وبعدها الأنبياء؟
نعم، احنا لو نلاحظ حاجة يا زهمت، الآباء أسبق من الأنبياء في العقيدة اليهودية.
لا أنا ما بدورش على السبق، بدور على مرتبة الشرف.
ما هي مرتبة الشرف؟ نعم، ما هي مرتبة الشرف أتت من أي زاوية؟ الأسبقية. هؤلاء الذين سبقوا الأنبياء فسموا بالآباء، ثم جاء بعد ذلك لتصحيح المسار، مسار ما جاء به الآباء، جاء الأنبياء لتصحيح المسار. وبعدين احنا لا نستهين بالأنبياء في الأنبياء، لو تذكر لما تكلمنا عن الكتاب المقدس قلنا اللي هو التناخ اللي هو العهد القديم بيتكون من ثلاث أقسام، التوراة اللي هي الأسفار الخمسة، والأنبياء وأسفار الحكمة. يعني كأن أسفار الأنبياء تمثل ثلث العهد القديم، فلا يستهان بالأنبياء ولا بما جاءوا به ولا بكلامهم ولا بأسفارهم. يعني الأنبياء أيضا يمثلون عصب العقيدة اليهودية. بل أنا لما نظرت مثلا إلى سفر إشعياء وجدت أن جذور الصهيونية الحديثة المعاصرة اللي ظهرت في القرن التاسع عشر تتجسد كاملة في سفر إشعياء أكثر من غيره من الأسفار. فإذا نشوف له أهمية من ناحية الديانة ومن ناحية الفكر السياسي المعاصر. فيعني لما أقول آباء وأنبياء، الأنبياء أيضا لهم مكانة كبيرة في الديانة، بدليل أن أسفارهم بتشكل ثلث، مش لازم ثلث في الحجم، لا يعني الجزء الثاني من هذا الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى في العالم.
ممكن واحد يسألني دلوقتي ويقول يعني طيب ايه اهم الانبياء اليهود؟
يعني مثلا صموئيل، لو احنا نقول عليه صموئيل او شموئيل، عزرا، ايليا، اشعيا، دول اهم نبيين. يعني انا في اعتقادي ايليا واشعيا اهم واكبر اسفارهم، ايليا واشعيا وارميا وحزقيال وحبقوق وزكريا. إرميا وإشعياء بالذات من أكبر الأسفار الموجودة في العهد القديم، سفرة إرميا وإشعياء. وزي بقول لك فيهم اللي يتمعن، يعني أنا لو قرأت هذين السفرين أستطيع أن أكون فكرة عامة عن اليهودية وفكرة عامة عن الشخصية الإسرائيلية. يعني أنا عايز أقول السفرين دول جامعين مانعين، يعني بيدوني كل اللي انا عايزه عن الشخصيه اليهوديه.
تمام.
اللي مش عايز يقرا العهد القديم كله كتير عليه، يقرا الاسفار بس بتاعه اشعياء او سفر اشعياء وسفر ارميا، وهو ياخد فكره يعني كافيه عن عقيده بني اسرائيل، عن انحراف بني اسرائيل، عن المجتمع بني اسرائيل في ذلك العصر، عن الفكر الذي غزا الحركه الصهيونيه في العصر الحديث. فاذا اسفار الانبياء لها مكانة كبيرة في العقيدة اليهودية.
ممكن واحد أيضا دكتور يسألني ويقول طيب إذا كان اليهود عندهم سيدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وهارون دولت أنبياء، هم سموهم أباء، هم أنبياء عندنا، نتكلم عندنا إحنا أنبياء، هم سموهم أباء، لكن ذكرهم إن في أشعياء وأرمية وغيره ده أنبياء. هل دولت ممكن يكونوا أنبياء فعلا حقيقيين إحنا يعني نؤمن بهم من باب ورسل، من باب الرسل التي لم يقصوا علينا القرآن بها ذكرهم؟
نعم، يعني إيليا يقول إنه هو إلياس وإن إلياس لم يرسلي،
يعني هو ممكن يكون
زكريا زكريا ورد عندي. إذن يعني المسألة وفي من لم يرد بالاسم قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله.
يعني مش نبي مختلق.
لا لا يعني هو احنا عندنا مثلا ورد ذكره دون ان يرد اسمه في القرآن.
تمام.
إذ قالوا للنبي
ورسل ورسل قصصناهم عليك ورسل نقصصهم عليك.
في نعم وفي انبياء ذكروا في القرآن ولم يذكر اسمه. إذ قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. لم يذكر اسم النبي في النص القرآني. هذا النبي في العهد القديم هو النبي شموئيل أو صموئيل. إذن هناك أنبياء يعني لا أقول لك هؤلاء أنبياء مختلقين. لا لا هؤلاء أنبياء يعني عاشوا وهناك آثار تثبت وجودهم الفعلي.
يعني أنا أفهم من كلام حضرتك بأن الأنبياء الذين ورد ذكرهم في كتاب العهد القديم
أنبياء تاريخيون
في شراكة بينهم وبينهم في الإيمان.
نعم لا وأنبياء حقيقيون يعني في شواهد تاريخية على وجودهم التاريخ.
جميل. طيب إذا كانوا موقفوا مع الأنبياء اللي هو سيدنا إبراهيم وسيدنا يعقوب وسيدنا يوسف وسيدنا موسى وسيدنا هارون وقالوا عنهم بأنهم أباء رغم دورهم البارز في تأسيس الدين اليهودية، طيب إيه موقفهم من الأنبياء الذين قالوا عنهم بأنهم أنبياء؟ كان موقفهم منهم إيه؟
يعني إحنا طبعا المواقف هنا سلبية للغاية.
سلبية؟
سلبية جدا جدا جدا. طبعا احنا هارون لا يعترفون به نبيا ولا من الآباء.
نعم نعم.
ومع هذا اتهموه انه هو الذي صنع العجل في نص.
يعني هارون عندهم له نبي وله اب.
قد يعد من الآباء يرفض لزوم الآباء ولكنه يتهم بانه هو الذي صنع لهم العجل من الذهب وعبدوه. لكن الموقف العام من انبياء بني اسرائيل اولا العصيان والتمرد والرفض لدعوة الأنبياء. قبل ما أتكلم عن هذه المواقف تفصيلا ممكن يعني في ظاهرة غريبة كثرة أنبياء بني إسرائيل.
لا ده أنا هرجع لها تاني بس خلينا أقف مع دي لأن أنا في تعليق أنا قرأته لحضرتك في بعض الكتابات ومحتاج أقف معها وقفة لكن خلينا أقف مع دي أولا يعني ليه كان موقفهم سلبي بالرغم من الدور الحاوي اللي قام بها هؤلاء في تاريخهم؟
لأن دائما بيجلهم بما لا تهوى أنفسهم. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فبيجلهم بينهاهم عن الفساد اللي هم فيه وهم مش عايزين كده. هم مش عايزين كده يبتعوه ليه؟ أنا عندي أكثر من شاهد مثلا شوف حتى قلة الأدب مع الأنبياء حتى قلة الأدب مع الآباء. ولما في قصة موسى عليه السلام ادعوا لنا ربك ادعوا لنا ربك فيعني فيها وعندنا في القرآن اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون.
نعم.
إذن فنشوف بعض المواقف السريعة كده. ملك إسرائيل اسمه أخاب لما رأى إيليا النبي قال له لإيه بقى شوف الملك بيقول للنبي إيه أأنت مكدر إسرائيل أأنت مكدر بقى النبي بيكدر بني إسرائيل. شوف النبي الملك بيقول للنبي ايه الكلام ده في سفر الملوك الاول 18-17.
نعم.
برضو اخاب بيقول لإيليا ايه هل وجدتني يا عدوي؟ يعني بالنسبة له النبي عدو. النبي عدو اذا هو لم يتبع النبي. الملك ايضا بيقول لميخا ميخا احد انبياء بني اسرائيل بيقول له استحلفتك الا تقول إلا الحق. الله. طب والنبي هيكذب يعني في تشكك هنا في كلام النبي فبيحلفه بيحلف النبي إن ما يقولش إلا الحق.
تمام.
يعني ما فيش صدق. اللي سيدنا أبو بكر شو بيقول إيه لما جاي بيقولوا له على القصة اللي سووا المعراج قال إذا كنا نصدقوا في نبأ السماء مش هنصدقوا في كذا. أنا بشوف المواقف بني إسرائيل من أنبيائها ومواقف الصحابة رضوان الله عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا في سفر الايام اخبار الايام الثاني 24 11 19 في فقره بتقول: وارسل الرب الى بني اسرائيل انبياء لارجاعهم الى الرب واشهدوا عليهم فلم يصغوا. ما فيش سماع للانبياء،
في سماع،
ما فيش سماع. ايضا لما صعدوا وشوف بقى استخريعوا الاستهزاء بالانبياء، العيال بقى تزف النبي ايليا وتعايروا يا اقرع يا اقرع ويزفوه في الشارع. جاب نص سفر الملوك الثاني الاصحاح الثاني 23: ثم صعد النبي ايليا من هناك الى بيت ايل، وفيما هو صاعد في الطريق واذا بصبيان خرجوا من المدينه وسخروا منه وقالوا له: اصعد يا اقرع اصعد يا اقرع. طبعا اكيد الاطفال اللي عملوا كده او الصبيان اللي عملوا كده شافوا مواقف اهاليهم من الانبياء وما احترموش الانبياء، فدي سخريه من الانبياء. ايضا التهاون موجود في سفر الاخبار الثاني ايضا: فارسل الرب اله ابائهم اليهم رسلهم مبكرا لانه شفق على شعبه وعلى مسكنه، فكانوا يهزؤون برسل الله ورذلوا كلامه وتهاونوا بانبياء.
عجيب دكتور، مع انهم كانوا محركين للاحداث في تاريخ بني اسرائيل، مثلا زي ما نذكر ان على كلامه النبي صموئيل كان من ابرز المؤثرين في حياتهم، وهم اعترفوا بذلك جميعا الا انه وجد مشاغبات ولم يستجيبوا لدعوته ايضا.
بس انت عايز بعد الانحراف عن طريق الرب ايه؟ اذا كانوا هم جدفوا وكذبوا على الرب، هل تنتظر منهم ان يتعاملوا مع انبياء الرب باحترام؟ ان يصغوا لانبياء الرب؟ يعني مش معقول ابدا.
كده نقدر نربط من الكلام ده دلاله كثره الانبياء عند بني اسرائيل لكثره الخروج.
دلاله سلبيه.
دلاله سلبيه.
دلاله سلبيه. ولاقامه مزيد من الحج عليهم يوم القيامه. اصل انت لو انت ماشي كويس ربنا يبعث لك نبي ليه؟ ربنا بيبعث الانبياء ليه؟ بصفه عامه، عشان يهدوا الناس من الظلمات الى النور.
تمام.
لما ينحرفوا كل فتره يبقى لا، دول انبياء يعني ربما اكثر من نبي في وقت واحد، ومع هذا مفيش اتباع لاوامر الانبياء.
وده ايضا يمثل رد عندهم.
يمثل رد عندهم. ده بس مش اللي انا قلته بس بكفهم الانبياء، ده وصل الى الضرب والقتل. الضرب والقتل. انا عندي نماذج سريعه كده.
لا أنا, انا 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 قبل ما انتقل لموقف الضرب والقتل او العصيان بصفه عامه، حضرتك ذكرت في بعض كتاباتك بان كثره الانبياء ليس فقط ضروره دينيه، بل هو ايضا ضروره لسد العجز السياسي الواضح.
العجز السياسي والفساد الاجتماعي، الانحراف الاجتماعي. الدين ما هو شامل لكل شيء. الدين شامل لكل شيء. خلاص. الدين يشمل تنظيم الحياه الاجتماعيه. الحياه الاجتماعيه لا تنتظم الا بالسياسه.
جميل.
لكن بقول لك السياسه مش في الدين، وما فيش دين في السياسه. لا. الدين لازم يهيمن على السياسه ويهيمن على الحياه الاجتماعيه ويهيمن على الاقتصاد، والا لو سبت السياسه تلعب برجالها والاقتصاد يلعب برجالته وعلماء الاجتماع يلعبوا الله، هيبقى في تناقض. لازم يكون في قوة اعلى من هؤلاء تنتظم فيها كل هذه المنظومه التي لها علاقه بالانسان. رجل السياسه شأنه يتعلق بالإنسان، رجل الاقتصاد شأنه يتعلق بالإنسان.
تمام.
عالم الاجتماع شأنه يتعلق بالإنسان. طيب الإنسان خليفة الله في الأرض، أرسل له الدين لينظم له هذه الحياة في جميع جوانبها. إذا أي خلل في ناحية سياسية، ناحية اقتصادية، ناحية اجتماعية، فساد اجتماعي، انحراف سياسي، انحراف كذا، ربنا يرسل لهم نبي يردهم يردهم عن هذا الانحراف. فده دليل كثرة الأنبياء، دليل على كثرة الخروقات.
تمام.
أنا لما أنت تعمل مخالفة، الله، ببعت لك إنذار على يد محضر، صح؟ طب لقيت جالك 200 إنذار، ده دليل على إيه؟ كثرة مخالفاتك.
تمام تمام.
صح ولا لا؟
وعدم الاستجابة.
وعدم الاستجابة.
نعم.
فلم يكتفي بنو إسرائيل بالعصيان والتمرد والسخرية والاستهزاء، بل كما ذكرت وصل إلى القتل والضرب.
هو العصيان ده شيء معروف ويقبل، لكن ليه بيلجأوا القتل؟
لي الجوع كتب انا عايز امنعك من حاجه انت يعني حبيبها وماشي فيها.
الا يكفي ان يقول لا اسمع كلامك ولا استجيب لدعوتك؟
لا ده بقى اعمل فيك ايه؟ الم يحاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ اليهود الم يحاولوا ذلك؟ حاولوا ذلك
كانهم متعودون على هذا الامر.
الم يحاولوا ذلك مع المسيح عليه السلام؟ حاولوا ذلك. يعني الضرب لا يكفي، انت عايز تخلص منه. الضرب مش هيحل المشكلة. الضرب وانت قوي الإرادة مش هتتزعزع أبدا. واللي حصل مع أنبياء بني إسرائيل ضربوا ولم يحيدوا عن الطريق.
لو قلت يعني لو قلت مدرسة قتل الأنبياء يبقى عمدائها طول اليهود.
مفيش حد في تاريخ البشرية قتل الأنبياء إلا هم. يا أخي وريني فيه. الهندوسية قرأت فيها لم أجدهم قتلوا نبيا.
طب هل في دليل على هذا الكلام من التوراة؟
يا سيد الفاضل سفر الملوك الأول 22-24 بيقولك فتقدم صدقية ابن كنعانة وضرب ميخا النبي على الفك وقال له من أين عبر روح الرب مني ليكلمك. الله ده كمان مستكثر على النبوة. ده ضربه بيقوله مين اللي قال أن روح ربنا إيه نزلت عليك عن طريقي. طيب فغضب الرؤساء على إرميا النبي وضربوه وجعلوه في السجن.
نعم
ضربوه وسجنوه. الملكة إيزابيل ده في سفر الملوك الأول 18-14 قتلت 100 من أنبياء الرب. 100 من أنبياء الرب، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. ده في سفر الملوك الأول 18-14 النبي إرميا بيقول لهم إيه؟ بيقول لبني إسرائيل أكل سيفكم أنبياءكم كأسد مهلك. أكل سيفكم أنبياءكم كأسد مهلك. ده موجود في سفر إرميا 32. يعني طبعا قصتهم مع يحيى عليه السلام معروفة، قصتهم مع المسيح عليه السلام معروفة، قصصهم مع النبي صلى الله عليه وسلم معروفة في محاولات القتل.
طيب لما أسفار العهد القديم فضلت الدكتور تذكر هذه الأمور ومحاولاتهم المتكررة في قتل الأنبياء في عصور شتى، ألم تذكر التوراة أو أسفار العهد القديم يعني لحظة تأسف على اللي حصل، لحظة ندم على قتل الأنبياء؟
لا،
يعني كأنهم أعجبهم هذا الأمر.
أنا أقول لك القتل له عقوبة، زي ما قلنا الزنا له عقوبة والشرك له عقوبة والقتل له عقوبة. لو هم بيندموا او عرفوا غلطهم ما سبقوش ليه العقوبه على اللي قتل ده. العين بالعين والسن بالسن والنفس بالنفس، ده في سفر التثنية، ده شرع بني اسرائيل موجود. طب لما المجموعه دي قتلت هذا النبي او ذاك لماذا لم يقتل؟ ايزابيل التي قتلت 100 نبي لماذا لم تقتل؟ اذن هل تعتقد أن هؤلاء قد شعروا بالندم؟ إطلاق؟
يعني لم يطبق حد الرد عليهم أو حد القتل؟
ولا حد القتل؟
ولا 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 حدث ندم؟
ولا حد الزنا. سنأتي بعد ذلك أنا أتكلم عن صفة الزنا، لم يطبق. الزنا له عقوبته في التوراة لم تطبق على الزنا من بني إسرائيل.
أنا بستعجب دكتور، يعني إزاي ناس هيكتبوا على نفسهم هذا الكلام في هذا الكتاب؟
لأن ده أصلا ليس دينا، ليس دين، هذه الأشياء ليست من الدين. هذه كتب تاريخية صدقنا. هذه لما يقول لك سفر أخبار الأيام، أخبار وأهرام، أخبار الأيام الأول، يعني بيحكي تواريخ. الله، مش وحي، مش كتاب ديني، دي كتب تاريخ. الله، ألا تجد في كتب تاريخ المسلمين إن فلان قتل الحجاج قتل 120,000 وتواجد في سجنه 80,000 واي هتقول لي ازاي رضي المسلمون ان يوجد هذا في كتبهم؟ في كتب تاريخ.
يعني اليهود المعاصرين معترفين بهذا الامر بانهم يعني اباءهم واجدادهم قاتلوا الانبياء سابقا؟
نعم، لكن هذا جاءنا في اللي انا وغيري من الدارسين بيراه كتب تاريخيه ليست كتب موحاه.
كتب تاريخيه.
هذه كتب تاريخ هم قدسوها. هم قدسوها. ماشي
تمام،
لكنها ليست وحيا. أما يطلع واحد بقى يقول لي كلها من عند الله، كلها يا وحي من عند الله، ده يعني كلام مبالغ فيه وليس له دليل. الوحي قد يكون كلمات في هذا السفر يا زلمة، لابد أن نفرق أن الرب أوحى للنبي فلان كذا فقال لهذه العبارة، قد تكون هذه العبارة فعلا وحي من عند الله، لكن تيجي تقول السفر كله وحي من عند الله، لا، وحي من عند الله أنك تعد بني إسرائيل وتقول قبيل كذا 3542318 طفل وخلال. لا، ده مش وحي من عند الله، ده راجل كاتب قاعد بيحس الأنفس.
نعم،
فلا بد أن نفرق بين الوحي الذي يوجد أو وضاع في هذا الغثاء في هذا هذه الكتب التالية. زي النهاردة لما يجي تلاقي الأمتع والمؤنسة التوحيد فيها آيات قرآنية وفيها أحاديث شريفة وفيه ليالي ماجنة وكلام خارج وألفاظ يعني خارجة وشعر ماجن. أجل النهاردة أقول عشان في آيات قرآنية ووحي في وأحاديث عند الإمتاع والمؤنسة أقول هذا الكتاب كله وحي؟ بالضبط، هذه الكتب فيها أشياء من الوحي، لكن ما كتب حولها كتب تاريخية، فلماذا يغيرون هذا كتب تاريخ؟ ارجع إلى كتب التاريخ عندنا وفيها يا أستاذ أحمد بلاو، فيها بلاو، ما أقدرش أقول إنها وحي،
لكن الفرق بينه وبينه إن هو بيقدسه هذا الكتاب.
ولا بالضبط، ولا تحظى بقداسة عندنا، ولا تحظى بقداسة.
وعاوزين نقول لما نقول في بعض الحلقات الكتاب المقدس من باب مجاراة الكلام فقط مش أكتر من كده.
لا، إحنا بنسمي مصطلحهم هنا.
مصطلحهم باب مجاراة الكلام. لكن لو تلاحظوا من بداية الحلقات اللي أنشأناها مع حضراتكم في من خلال هذا البرنامج، يعني تقريبا ما استشهدنا إلا في النذر اليسير جدا بآية من القرآن أو حديث عند النبي صلى الله عليه وسلم أو أقوال علماء، ما تكلمنا عن هذا على الإطلاق. نحن نتكلم من جعبتهم ومن كلامهم ومن خلال مفكريهم ورهبانهم.
شيء أخير بس فقط، أنه هو بالنسبة لسليمان وداود،
أنا هأكمل حضرتك
سليمان وداود. عشان دائما بقول سليمان داود عشان حد يقول يعني ما بص عليه. نعم. السلام. سليمان وداود عند بني إسرائيل طبقة ثالثة بقى، ليسوا بآباء وليسوا بأنبياء.
أعرفها دي لكن بعد الاتصال. طب. معايا الأستاذ نهلة، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا، حياك الله.
ارفع صوتك.
بارك الله فيك أستاذ أحمد وجزا الله وفضيلة الدكتور محمد خير الجزاء.
وأنت كذلك.
بارك الله فيك يا نهلة.
لو سمحت يا دكتور محمد، أنا أريد أن أسأل، إذا كانت مواقف اليهود مع أنبيائهم سلبية حيث قابلوهم بالعصيان والتمرد، فما الدليل إذن على أنهم يؤمنون بنبوة هؤلاء الأنبياء ويميزونهم عن غيرهم وقد عاملوهم بأسوأ مما يعاملون به الغير؟
نعم.
هذا ولي مطلب دكتور محمد أستأذنك فيه وأستأذن فيه إدارة قناة الرحمة، وأرجو أن تكون في اللقاء الذي سيقام يوم الاثنين مع شباب ائتلاف الرحمة، حيث إن اللقاء هذا عن القدس.
نعم.
في اليهودية والإسلام وأنت متخصص في ذلك، فأرجو أن تكون معهم لننهل من علمك هذا، وبارك الله
إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله يسوى هذا الأمر لدارة القناة. شكرا جدا على اتصالك وزيزي الأهلة. هي أنالة بتقول إذا كان الكلام ده متخصصون في قتل الأنبياء وفي عصيانهم وفي مشاغبتهم، طب ايه الدليل ان هم اصلا كانوا مؤمنين بهم؟
لا، احنا ما قلناش امنوا بيهم. انا ما قلتش انهم امنوا بيهم، ده ربنا ارسل لهم الانبياء وهم عصوهم.
جميل.
فلا يوجد عندي دليل انهم امنوا بيهم، ده كذبوهم وعصوهم وضربوهم وقتلوهم. لو سيبنا كل ده، يمكن معظم المشاهدين المسلمين ما يعرفوش هؤلاء الانبياء، تعالى للمسيح عليه السلام ولمحمد صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
ماذا فعلوا معهما؟ فلم يؤمنوا، لا بالأمن بالمسيح ولا أمنوا بمحمد، وحاولوا قتل المسيح وحاولوا قتل محمد. إذن هم لم يؤمنوا بهؤلاء الأنبياء. أما النقطة الثانية يا نهلة، أتمنى أن أكون معهم، لكن أنا إن شاء الله يوم اللقاء من يوم الاثنين.
الاثنين.
فإذا تمكنت، لأن أنا على سفر يعني في عملي في طنطا كما تعلم يوم الاثنين، فإذا عدت مبكرا وكان الوقت يسمح لن أتأخر. إذا لم أتمكن وكان هناك يعني فرصة للمشاركة الهاتفية فسوف أتصل بإذن الله تعالى.
على العموم دكتور، احنا نسعى بك دائما على طول الخط. دكتور حضرتك ذكرت ان بيعتبروا سليمان اللي عندهم طبعا. احنا عندنا نبي.
نعم.
من الدرجة الثالثة ازاي؟
ملوك ملك.
يعني عندي رؤيتي نبي.
عندي أباء
نبي وأب وملك.
نبي وأب وملك.
آه.
ذاك يقول هذا يقول كينج ديفيد. الملك داود. أو ملك داود. ديفيد. ملك ديفيد. الملك داود. وحتى تلاقي اسم الفندق يقول لك فندق الكينج ديفيد. الفندق الايه؟
الملك داود.
الملك داود.
نعم.
ما بيقولش النبي داود ولا الأب داود. لا. وكينج شلومو الملك سليمان.
خليني دكتور كأني ألملم الأوراق مرة أخرى.
نعم.
عاوز أعرف الفرق بين النبي وبين الأب وبين الملك.
مش الفرق هم اللي
أنا كأني ألملم الأوراق.
بين هؤلاء.
نعم.
هم أولا الآباء هم الذين بدأت بهم العقيدة أو الرسالة بدءا من إبراهيم عليه السلام باعتباره أب هؤلاء جميعا الذي جاء منه هؤلاء الأنبياء جميعا.
طب هم ممكن ما يعتبروش إبراهيم نبي وأب في نفس الوقت؟
أب فقط.
أب فقط.
لا يقال أبدا النبي إبراهيم.
على أساس إن هي صفة أقل فبتندرج في الصفة الأعم والأكبر.
أنا يمكن وجدت حقيقة يقول لك النبي موسى عند اليهود الذين أقاموا في البلاد الإسلامية والعربية. لكن أنا بتكلم على كتب الديانة اليهودية سواء عهد قديم أو شروحه لا يتكلم عن هؤلاء بصفتهم أنبياء.
جميل. ده الكلام عن الآباء.
الآباء. الأنبياء.
آه.
موجود بذكرهم إنه نبي هنفي هنفي اللي هي النبي المادة واحدة النون والباء والياء. وأوحي إليه من الرب لتصحيح مسار ووارد لهم وحتى زي ما قلت لهم جزء في العهد القديم اللي هم أسفار الأنبياء فهم حددوهم لنا. أسفار الأنبياء تشمل النبي فلان وفلان 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 وفلان.
الملوك.
الملوك سليمان وداود.
بس.
في لا ملوك آخرين لكن ليس لهم من المكانة زي شاؤول. شاؤول ملك.
الملك شاؤول.
شاؤول ملك.
نعم.
شاؤول. لكن أنا بتكلم عن المشترك بيننا وبينه أو ما يعنينا نحن سليمان وداود وما يعنينا ويعنيهم هؤلاء. في أعرافهم ملوك وليس لما تيجي النهاردة تقول كيف يتكلمون عن نبي الله داود يقولون زنا وزوا وإلى آخره بالظبط. طب أنا بالنسبة لي نبي معصوم لكن هم بالنسبة لهم مش نبي فيجني يقتل يشرك. سليمان أشرك زي ما قلنا وعمل آلهة لزوجاته فإذا بالنسبة لهم يعني ده مش نبي يشرك يزني يفعل ما يشاء لا تنطبق عليه أوصاف النبوة.
يعني لو ذكرتهم بالترتيب رقم واحد الآباء ثم الأنبياء ثم الملوك.
الملوك. نعم.
تمام. خلاصة سريعة جدا عن الأنبياء وموقف اليهود منهم عشان أنتقل لموقف آخر من هؤلاء.
العصيان، التمرد، رفض الدعوة، الاستهزاء، السخرية، الضرب، السجن، القتل. هذا ما فعلوه مع الأنبياء كما جاء في أسفار العهد القديم.
يعني خلينا أقول باختصار جدا لا كانوا موحدين بالله ولا كانوا مؤمنين بالأنبياء دي كانت في العقيدة.
ويقولوا إيه ويقولوا إحنا اللي علمنا العالم التوحيد. ويتكلم ولغاية دلوقتي يقول لك أول من عرف التوحيد أول من عرف التوحيد وأول من نقل توحيد البشرية اليهود.
يعني أساس الاعتقاد في المقام الأول عند بني إسرائيل كان التوحيد لكنهم بنص العهد القديم خالفوا بهذا الأمر وضربوا به عرض الحائط وما كانش عندهم نبي واحد زي سيدنا محمد عندنا لا كانت عندهم أنبياء كثير جدا 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 لكنهم عذبوهم وعصوهم وقتلوهم. يعني زي ما قلت لا آمنوا بالله ولا اتبعوا الأنبياء والمرسلين. هذا كان هقول برضو باختصار لأن الدكتور عنده الكثير جدا في الحديث عن هؤلاء في باب العقيدة. باب العقيدة عندهم خط أحمر. باب العقيدة عندهم بل أقول مش خط أحمر ده خط أسود. لم يؤمنوا بالله لم يؤمنوا بالرسول. طيب تعال ندخل بقى نشوف بقى الأخلاق الحميدة والسجايا الجميلة عند هؤلاء. هتسمع بقى عن النفاق، هتسمع عن الخداع، هتسمع عن الكذب، هتسمع عن الجبن، هتسمع عن إغراء النساء، هتسمع عن صفات خادوا فيها شهادة الأيزو. بس مش من عندنا ده، اسمعوا بقى الدكتور هقول ايه من عندهم ومن كتبهم. دكتور تعال ننتقل للأخلاق الفردية للشخصية الإسرائيلية. خليني أبتدئ بالنفاق.
نعم.
النفاق ده احنا نعرف عندنا النفاق أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن.
نعم.
ودي هو لأنواع كثيرة جدا، ممكن يكون دعاية للنفس، ممكن يكون إنسان عاوز يستر شيء لا يريد إظهاره.
نعم.
لو سألت حضرتك قلت إيه موقع النفاق في الشخصية اليهودية الإسرائيلية؟
أنت يعني اكتفيتني مؤونة التعريف، تعريف النفاق.
لا لو شئت زد.
لا هو لا هو صح أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن.
تمام.
خلاص. هو نوع من الكاذب إذن. أنا لما أقول لك حاجة وجوايا غيرها نوع من الكاذب، بس بيختلف عن الكاذب في حاجة. أولا إنه يتضمن بالضرورة إيذاء الغير. خلاص. إحنا مثلا بنقول كذبة بيضة.
تمام.
مبيبقاش فيها ضرر، ولو إن مفيش حاجة اسمها كذبة بيضة ولا سودة، كله أسود. لكن يعني بنقول على الكذبة اللي ما بتضرش كذبة بيضة، أو حتى يجوز الكذب في بعض الحالات. لكن النفاق يتضمن بالضرورة إيذاء الغير، يتضمن بالضرورة إيذاء الغير بل ويهدف إليه. أيضا يصبح عادة مع مرور الوقت، يصبح عادة مع مرور الوقت. وإلا هل سمعت عن واحد من المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجع عن النفاق؟ ما سمعناش. خلاص.
ألف هذا الأمر،
ألف هذا الأمر.
نعم.
وتعود.
تمام.
نعم قد يؤمن، قد ينافق يعني لإيمانه بشيء يرى ضرورة ستره، وقد يعني يصبح مرض نفسي عنده، وقد ينافق لتحقيق مصالح معينة. يعني هناك أسباب كثيرة من النفاق. لا أريد أن أتحدث يعني عشان نقف يا أستاذ أحمد عند كل صفة من الصفات هنقعد بقى سنة. أنا يعني أحاول أوجز الحديث في كل صفة من الصفات.
تمام.
واللي عايز مزيد يعني يكلمني وأنا أقول له المزيد من الشواهد يرجع أو اقرا. يعني أنا برشلك بس للصفة ودليل شاهد أو اثنين أو ثلاثة عليها، وعايز المزيد او مش مصدقني ارجع للكتاب واقراه وانتهى.
هو انا بتكلم ربما يكون هذا الحديث عن يعني صفات او شخصيه هؤلاء في التوراه، لا اقصد بقى اخلاقهم، ربما يكون مشوق للنفس ان احنا محتاجين نسمع المزيد والمزيد. لان لو نرجع بالذاكره فضيله الشيخ محمد حسان لما خطب هذه الخطبه الشهيره صفحات سود من تاريخ اليهود وتكلم عن اخلاقهم وذكر فيهم كلام كبير جدا، وضع الشيخ محمد في البلاك ليست عندهم طبعا. لكن احنا عاوزين نؤكد على هذا المعنى، بقولهم يا اخواننا الكلام ده عندكم مش عندنا، ده في كتابكم مش عندنا. فاحنا عاوزين يعني انا عاوز استمتع او عاوز اتشفى من هؤلاء.
حاضر. اولا لو بصينا الى لسه كنت جبت سيره شاول، شاول كان ملك على بني إسرائيل، وجي بقى إيه ظهر في وقته برز داود عليه السلام. خلاص. كل سلوكيات شاول مع داود نفاق، يقابله بكلام معسول، ودبر له أكثر من مؤامرة لاغتياله وقتله وهو نايم وهو صاحي وهو ماشي وهو لدرجة ان داود هرب وعاش عند الفلسطينيين خوفا من شاول، ولما يرجع او يشوف شاول يقول له انت ابني حبيبي باللفظ كده. ارجعوا الى يعني سفر صمويل الاول، كله صفحات من نفاق الملك شاول مع داود.
طيب خلينا أقف عند هذه النقطة لحظة لأتلقى هذا الاتصال من فرنسا من الأخت فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك
الله. عليكم السلام.
أنا أحيي الدكتور وأقول له بأنني أحترمه جدا 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 والله يعلم.
الله يبارك.
وسؤال الذي أطرحه عليك سيدي اليوم هو عن ترجمة الإنجيل، لأنني أسكن في دولة أجنبية وأريد أن أعرف كيف تمت ترجمة الإنجيل لكي يصل إلى مثلا اللغة الفرنسية، وهل ترجمه شخص يهودي أو وكيف يثقون بترجمة من شخص أصلا ديانته تسمح له بالكذب على الآخرين وعدم الكذب بينهم، وجزاكم الله خيرا.
جميل جدا، جميل جدا.
طبعا تقصد بالإنجيل الكتاب المقدس.
طيب أنا يعني هخلي السؤال ده في آخر الحلقة
يعني مهم حقيقة،
سؤال جميل جدا فعلا. يعني أستاذة فاطمة ممكن يعني تمهلها دقائق في آخر الحلقة تسمعي هذه الإجابة. دكتور ممكن نكمل ونرجع هذا السؤال قليلا.
طيب فسفر صمويل الأول كله صور لنفاق شاؤول مع داود. أنا عايز أقول لك بقى إيه، شو بقى، أنا مش هضرب لك مواقف على النفاق بقدر ما هقول لك رأي الأنبياء في بني إسرائيل فيما يتعلق بهذه الصفة. شوفوا النبي إشعياء، وأنا قلت ده من أكبر أنبياء بني إسرائيل، لأن برضو الأنبياء عندهم إيه، أنبياء كبار وأنبياء صغار وأنبياء أوائل وأنبياء أواخر. ما هصفتها يعني، شوف احنا نقول لا نفرق بين أحد من الرسل، لا هم بيفرقوا،
لا
كبير وصغير وأول وآخر. بيقول لهم إيه، لأجل ذلك لا يفرح السيد الرب بفتيانه ولا يرحم يتاماه وأرامله، لأن طبعا على بني إسرائيل، لأن كل واحد منهم منافق وفاعل للشر. كل واحد، كل واحد، ده كلام النبي إشعياء، منهم منافق وفاعل للشر. ده في إشعياء 9:17.
أنا عاوز أسمع النص ده مرة تانية.
بيقول لأجل ذلك لا يفرح السيد اللي هو الرب بفتيانه من بني إسرائيل،
الفتيان يقصد بهم بني إسرائيل،
ولا يرحم يتاماه من بني إسرائيل وأرامله من بني إسرائيل. ليه لا يفرح بشباب الفتيان ولا يرحم الأيتام ولا يرحم الأرامل؟ ليه؟ لأن كل واحد منهم منافق وفاعل للشر. ده إشعياء 9:17.
أنا أعتقد كلمة كلنا مجدش اعتباطا.
لا، ما أنا هأكدها لك تاني في إشعياء برضو 10:5. الرب بيقول إيه، ويل لآشور، آشور اللي هم سابوا إيه اليهود، كذيب غضبي والعصا في يدهم هي سخصي، على أمة منافقة أرسله. على أمة منافقة، ربنا أرسل أشور على أمة منافقة، الرب أرسل أشور على أمة إيه
منافقة،
أمة ما قالش إيه مجموعة ولا واحد ولا اثنين،
حاول جميع
أمة أمة. وده السبي الأشوري اللي حصل واتكلمنا عنه في القرن السابع قبل الميلاد.
تمام.
الله. النبي إرميا بيوضح مظاهر، شوف مظاهر النفاق بشعبه. لذلك قال هكذا رب، قال رب الجنود، رب الجنود اللي هو الرب إله بني إسرائيل، ها أنا ذا أتقيهم وأمتحنهم، لأني ماذا أعمل من أجل بنات شعبي؟ لسانهم سهم قتال يتكلم بالغش، بفمه يكلم صاحبه بسلام، وفي قلبه يصنع له كمينا. بفمه مع صاحبه، الواحد مع صاحبه يعمل ايه، يكلمه بفمه فيه سلام، وبقلبه يضع له او يصنع له كمينا. الظاهر اللي على اللسان سلام، واللي جوه عايز يوقعه في الايه، في الغلط، هو النفاق. ده النبي إرميا اللي بيوضح لي مظاهر النفاق.
دكتورنا بيتكلم في سفر الخروج في نص من نصوصه او فقره من فقراته بيقول لا تضع يدك في يد منافق، وعلى الكلام ده كله يبقى هم كلهم منافقين، يبقى اين يضع هؤلاء ايديهم؟
ما هو ما يعني متى طبق هذا الشرع، متى طبق اوامر الرب، متى طبق الشريعه؟ المنافق لا وضع، لا تسجد لآلهة الأمم الأخرى سجدوا، لا تعبد آلهة الأمم الأخرى، لا تتزوج من الأمم الأخرى تزوج، لا تختلط بها اختلط. ففعل كل ما نهى عنه الرب، كل ما نهى عنه الرب. الصفات دي كلها اللي بجيبها لك دي كلها يا أستاذ أحمد، الصفات اللي بنتكلم عنها تتناقض تماما والوصايا العشر التي تكلمنا عنها من قبل. إذن هذا تاريخ سجل أسود حافل بيبين لي هل هؤلاء الناس بالفعل هم شعب الله المختار؟ هل يختار الله أمة تشرك وتنافق وتكذب وتزني وتقتل وتسرق وتفعل كل الموبقات؟ لا يمكن أن يتفق هذا الاختيار أو عقيدة الاختيار مع نفس الكتاب المقدس الذي يظهر لي أن هذا الاختيار سقط لاختيار السير في طريق الرب. الاختيار تكلمنا عنه كان مشروطا باتباع طريق الرب. طب طريق الرب يقول لك لا ترى عينك بيد منافق، تبقى أنت منافق؟ لا تكذب، أنت تكذب طالما لم تسير في طريق الرب، إذا سقط الاختيار.
لكن أحداث العهد القديم كما ذكرت الآن تقدم لنا صور عديدة من صور أو آلية النفاق عند بني إسرائيل. نعم. خالفوا بذلك ما ذكر في العهد القديم.
نعم.
أتلقى هذا الاتصال من أم علاء. السلام عليكم ورحمة الله. أم علاء. وعليكم
السلام يا أم علاء.
إزيك يا دكتور محمد؟
الله يسلمك يا أم علاء.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
أنا كلمت حضرتك الأسبوع اللي فات بس الاتصال قطع. حضرتك أنا لا أقصد الشعب الفلسطيني، أنا أقصد الذين يتولون أموره. الشعب الفلسطيني مغلوب على أمره زي.
تذكرت من كلمة حضرتك. تذكرتها. نعم.
قلت عايشين حياتهم وأنا فاكر مسجلها هي أم علاء.
يقولون ما لا يفعلون.
نعم.
اللي هم بيقولون ما لا يفعلون وبس المظاهر وخلاص. يعني مثلا لما اعطي الشيخ احمد ياسين ولا هناخده طار وما خدوش بطار ولا حاجه، بيعملوا عمليات فدائيه ما بيذوش فيها اسرائيل وبيضحوا بارواح شبابنا كده اهوت وخلاص. انا ليا سؤال عند حضرتك.
انا اولا بشارك الجزء من هذا الشعور، لكن الله اعلم ما وراء الكواليس، وانا في نفس الوقت بحييك انك عاوزه ترفعي التهمه عن نفسك.
الله يستر.
سؤال حضرتك اتفضلي. في
سؤال ممكن اسال الدكتور محمد؟
اتفضلي يا ام علاء.
الله يكرمك. عندنا في سوره البقره الحمد لله ربنا ذاكر اليهود كل الصفات اللي حضرتك قلتها وزيد عليهم ان هم قلوبهم اقسى من الحجاره، بس جه ربنا سبحانه وتعالى ختمها بايه محيراني: يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين. لماذا هو فضلهم على العالمين رغم كل المساوئ اللي سبحانه وتعالى ذكرها؟ انا متهيألي هم لو يعرفوا يعني الاهميه بتاعتهم اللي ربنا ذاكرهم في القران ده كانوا مش يقولوا احنا شعب الله المختار، ده ما كانوش يعني كانوا قالوا لنا استشهدوا بالقران بتاعكم. فانا لسه يعني ليه ربنا يعني سبحانه وتعالى ليه بيعزهم كده وبيفضلهم كده رغم ان هم استغفر الله العظيم يعني اكثر من الكرده اللي ربنا سخطهم عليه. والف شكر لحضرتك يعني على سعه صدرك.
ربنا يبارك فيك يا ام علاء.
سؤال وجيه يا ام علاء. طبعا انا اديت فيه محاضره كامله في احد المساجد الكبيره في 6 اكتوبر
وتكلمنا عنه هنا.
لا لكن انا اقول لك بمنتهى البساطه. او اني فضلتكم على العالمين في وقتهم.
نعم.
في زمنهم خلاص فضلهم بالرساله، فضلهم بالانبياء، ويعني وكثره الرسل والانبياء زي ما قلنا كثره الانبياء على اسرائيل لاقامه الحجه عليهم. لان بعد كده ما احنا نتيجه انه انعم عليهم بالتفضيل وبالانبياء والى اخره ولم يستجيبوا لهم جعلهم من المغضوب عليهم، وزي ما انت عارفه جعل منهم قرده وخنازير والى اخره. فهذا التفضيل كان في وقتهم. والآية نفسها احنا لو تأملناها: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ده فيها تقريع ليهم. يعني ده انتوا خلي عندكم يا وعد دم واذكروا نعمة ربنا عليكم اللي فضلكم وأرسل عليكم أنبياء ورسل ونزل عليكم المن والسلوى، ومع هذا لم تعملوا لم تصونوا هذه النعم ولم يعني تؤدوا حقها وشكرها. فإذا ما تفتكريش أن هذا التفضيل ده إلى الآن. هذا التفضيل كما قال العلماء في تفسير هذه الآية خاص بزمنهم.
طيب دكتور، لو انتقلنا إلى صفة أخرى بعد ما ذكرت حضرتك الحديث عن النفاق، ننتقل إلى الكذب. الكذب ده أيضا ظاهرة معروفة، قد يكون سعيا وراء مطلب أو ممكن يكون إشباع لشهوة الخيال أو إزاء أيضا للآخر. أسبابه كثيرة جدا، وأكيد كل الشرائع السماوية أنكرت وذمت هذا الكذب، وأكيد أيضا كان منها الديانة اليهودية، فماذا قالت؟
الكذب عموما موجود في يعني في كل العصور والأزمنة وفي كل الأمم، لكن تتراوح يعني هل ليس من المسلمين كذبون؟ في، لكن أن يكون الكذب صفة عامة لأمة هذا هو، أو صفة عامة لشعب هذا هو الذي جاء في أسفار العهد القديم. الكذب زي ما حضرتك قلت قد يكون سعيا وراء مطلب، والمطلب ده قد يكون فائدة تعم على الكاذب، أنا بكذب عليك عشان تديني حاجة، وقد يكون حبا في إيذاء الغير. والصورتين دول موجودين في تاريخ بني إسرائيل، الكذب لتحقيق منافع والكذب للإيذاء، دول موجودين خلاص، أو إشباه لشعب لشهوة الخيال. واحد زي بتقول قاعد يعني بيسأل يقول لك ده انا امبارح رحت وعملت، وهو لا قام ولا عمل. واحنا طبعا بنقابل الاشكال دي كتيره، واخد بالك، وبنشوفها كتير. لكن نرجع بقى ونقول ندي كل واحد حقه، الكذب منهي عنه في اصل العقيده اليهوديه او الشرائع اليهوديه. في سفر الخروج 23:1 يقول لا تقبل خبرا كاذبا. الله، لا تقبل، ده انت ما تسمعش خبر كاذب وصدقه.
ده هذا النص ورد في سفر الخروج.
نعم، ده نهي عن ايه؟ عن تصديق، عن سماع وتصديق الكاذب. تمام. في بقى نهي تاني في الخروج برضو 23:7 ابتعد عن كلام الكاذب. يبقى عندي فقرتين دول، فقرة بتنهي عن كلام الكاذب انك تتكلم الكاذب، وفقرة اخرى بتنهي عن سماعه وايه وتصديقه. طب في احسن من كده؟
لا تقبل خبر كاذب وابتعد عن كلام الكذب.
يبقى مش بس ما تقولش كده، ما تقولش ولا تسمعه ولا تقبله، مش تبقى عارف انه كذب وتقبله.
واكيد تلاقي بنص العهد القديم ان هم ارتكبوا، لا ده مش ارتكبوا، ده ادمنوا الكذب.
لا غير كده، هناك يعني عقوبات لمن يكذب
كمان.
نعم،
عقوبات لمن يكذب في الدنيا تقام عليهم،
عقوبات من الرب
يعني. نعم. انا اقول في الدنيا ام في الاخره؟
لا في الاخره. لتبكم شفاه الايه الكذب، يعني تصب البكم بالبكم. خلاص، يبقى ابكم. ده موجود في سفر الخروج 31:18. صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش. صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش، لأن أفواه المتكلمين بالكذب تسد. ربنا يخرسها، ربنا يخرس اللسان الايه الكاذب، الفم الكاذب. المتكلم بالكذب لا يثبت أمام عيني. ده الرب، ده مش تحذير من الكذب.
المتكلم بالكذب لا يثبت أمام
عيني، عيني الرب. خلاص، مش كل التحذير من الكذب. لا، ده احنا عندنا بقى الكذب في تاريخ بني اسرائيل. عندي كذب فردي وكذب ثنائي وكذب جماعي.
كذب فردي وثنائي وجماعي. لا نوضحه كده سريعا.
نيجي بقى يعني فرد بيكذب.
نوضحه بأدلة يعني.
عندي فرد بيكذب. اول كذبة بنلاقيها عند الاباء كذبة ابراهيم وقوله عن سارة إنها أخته عندما جاء إلى مصر. وأنا حقيقة أنا لا أدري، هذا الحديث تقريبا ورد الله أعلم ورد في بعض كتب الصحاح، لكن أنا في نفسي شيء، وأرجو من علماء الحديث يعني أن يسامحوني من هذا الحديث. أنا صالبة في باكستان جاية بتقول لي يا أستاذ إبراهيم كذب 3 كذبات.
ده حديث صحيح دكتور؟
قلت لها مين اللي قال كده؟
حديث صحيح، حديث صحيح.
صدق مسلم وكذب ابراهيم.
لا هو اكيد ليه توضيح تاني عند العلماء، مش بصورة الكذب المطلقه، لان احنا عندنا اصلا يجوز الكذب في مواطن منها، مثلا الكذب في الحرب، الكذب في بعض الامور تجوز، والانسان بيدافع عن نفسه.
انا معلش يعني،
طب نرجع
لا هذا. يكذب نبي مهما كان خلاص. شوف، لو وضع تحت المنشار لا يكذب،
طب دكتور يعني سامحني دعني من هذه النقطة تحديدا علشان ما نعملش بلبلة عند المشاهد ونرجع هذا الكلام وهذا الشرح لعلماء الحديث ونعرضه في الحلقة القادمة لأن أنا أعتقد لا تفسير وتوجيع عند العلماء لأن احنا زي ما ذكرنا أذن الكذب في مواطن منها الحرب منها الكذب على الزوجة
في شرعنا
ومنها الكذب في الصلح بين الأفراد
أي أين هذا من ما أتيح أو أبيح لنا في شرعنا أين إبراهيم الآن من شرع وأين النص الذي أباح لإبراهيم ذلك ثم انظر الكذب هنا أو خلاص يا سيدي كذب إبراهيم لكن كذب ليه كذب ليه ونص من سفر التكوين
لا ما هو خلي بالك لو دخلنا في تحليل الحديث
لا هنلاقي في بعض على الكذب اللي في سفر التكوين
ما هو عشان بس حضرتك ذكرت كلمه ربما تكون صعبه لبعض المشاهدين من باب المجاراه يعني فقال اني سقيم من باب المجاراه كلامه مش
الرد دلوقتي انا لما واحد بيقرفني بقول له ايه انت علتني ده انت مرضتني خلاص هل معنى كده ان انا مريض قال بل فعله كبيرهم هذا وقال لك اشار على
ده هذا من باب يعني اعمال العقل عنده
قمة الذكاء قال بل فعله كبيرهم هذا كمل الآية فاسألوا إن كانوا ينطقوا يبقى هل كذب
لا هو يا كذب في ظاهر الأمر
ده بيسخر من عقيدتهم وبيتحداهم ومحاجة قمة في الذكاء الإبراهيمي
طيب لا هقول استاذ طارق لو في حد من مشايخنا موجود الان عند حضرتك ماشي كلهم طيب احنا نرجع هذا الامر ونوضحه في الحلقه القادمه باذن الله تعالى
ماشي ايه على اي حال طيب. الكذب هنا الحقوه بابراهيم ليناله خير من فرعون ليناله خير من فرعون لما يشوف ساره الجميله ها يكرمه عشانها طب هل هذا يليق بابراهيم قولي اختي علشان ايه يعني انت حلوه ولا يعني كده يدينا ايه حاجه وكانت النتيجه ان اداله غنم واداله هاجر ايه ادالها هاجر هديه فشوف حتى الكاذب ليه سيبنا من كذب سبب الكاذب ايه ليناله خير من فرعون وده السبب احنا قلنا في الاول ايه قد يجذب الانسان ليحقق ايه منفعه طيب تاني كذبه يعقوب كذب على ابو اسحاق لما راح لابس فر وخروف وقال له انا ايه انا عيسو وهو مش عيسو دي مش كذبه الاباء خد بالك ابراهيم كذب ويعقوب كذب
طيب انا عندي اقتراح
اتفضل
ممكن نتوقف عند هذا الامر علشان خاطر نوضحه بشيء من الارتياحيه يكون عندنا ارتياح في الكلام في الحلقه القادمه في هذا الباب ونشوف حد من مشايخنا يدخل يوضح علينا هذا الامر وربما يحدث عند بعض المشاهدين لبس من كلام حضرتك فنجلي هذه القضيه
انا عارف والله راي علمائنا الافاضل
لا ما احنا نستشير استاذ حضرتك لما تتكلم في علم الاسرائيليات حضرتك لا تبارى لكن لما تكلم في الحديث نجيب اساتذه علماء حديث يرفعون هذا اللغز اللي ربما يكون عند بعض المشاهدين في شيء من اللبس فخليني في هذه القضيه مؤقتا الى ان اعود مع حضرتك ومشاهدينا في الحلقه القادمه باذن الله لكن قبل ما انهي الحلقه معاك عاوز سؤالي بتاع الاخت فاطمه ترجمه الانجيل
الانجيل هي ترجمه البايبل لان بيسموه هناك البايبل او البيبل بال العبري او العبراني ترجمة في مصر ترجمة تكلمنا عنها ترجمة تسمى الترجمة السبعينية
نعم.
ترجمة على يد 72 عالم وقالوا في 70 يوم عشان كده سميت الترجمة السبعينية ترجمة إلى اليونانية إلى اليونانية وسميت الترجمة السبعينية ومنها من الترجمة السبعينية ترجمة إلى لغات العالم الأخرى الإنجليزي والفرنسي وهو ولغايه النهارده يا اخت فاطمه في ترجمات جديده بتظهر بالفرنسيه وفي ترجمات جديده بتظهر بالانجليزيه وما بين كل ترجمه وترجمه اختلافات كبيره جدا 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 اما العهد الجديد اللي هو انجيل النصارى فهذا اصله كان بالسريانيه التي كانت لغه المسيح عليه السلام في ذلك الوقت ضاع الاصل ووجدت ترجمه ايضا يونانيه ومن الترجمات اليونانيه انتقل الى لغات العالم ورجع الى النسخه العربيه هتلاقي ان هو ترجم عن اليونانيه واللاتينيه الى سائر لغات العالم لكن الترجمه السبعينيه للعهد القديم هذه تمت في مصر على يد 70 عالم، ومنها إلى سائر لغات العالم الأخرى.
مشاهدي الكرام، احنا بكده نكون وقفنا عند مشهد واحد أسقط على هؤلاء، ألا هو مشهد النفاق في تاريخهم، والذي أقرته كتبهم وأقره أيضا تاريخهم. هنسمع ونشوف ونتشفى فيهم في الحلقة القادمة من خلال أيضا كلامهم وكتبهم، وهم يكذبون وهم يخونون وهم يغدرون وهم أساتذة في الجبن وهم أساتذة في الخداع وهم بيستعملوا النساء في الإغراء وهم بيزنوا وهم أمور كتيرة جدا هتسمعوها وهتستمتعوا من كلام الدكتور في الحلقة القادمة. لأن زي ما قلت إحنا ما بتكلمش في الحلقة بالقرآن أو بالسنة لأنهم ما بيقتنعوش بالكلام ده، إحنا بنكلمهم من جعبتهم ومن كلامهم ومن خلال كلام مفكريهم. هتشوفهم الحلقة القادمة إن هم أخذوا شهادة الأيزو في هذه الأخلاق المذمومة. لتسمعوا بإذن الله تعالى كل هذا وغيره في الحلقة القادمة مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس الخبير بالشؤون الإسرائيلية. شكرا الله لك.
شكرا لك.
والشكر لكم أيضا مشاهدي الكرام موصول على حسن المتابعة. لكم مني أطيب المنى وأرق التحية، وإلى الملتقى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
لمواقف التاريخ فضلا تقرأوا.